الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
باب
قصة يأجوج ومأجوج. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان من ذرية آدم عليه السلام، وقصة هاتين القبيلتين أن لهما خروجا على الناس في آخر الزمان، وخروجهما آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها وعلامة من علاماتها، فلا يكون خروجهم إلا في آخر الدنيا عند قرب قيام الساعة ودنو قيامها، وهم منحازون وراء سد عظيم يحول بينهم وبين الخلوص أو الخروج إلى الناس. وفي هذا الحديث، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، ومعنى فزعا أي خائفا، يقول: لا إله إلا الله. وقوله في هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه: لا إله إلا الله، دليل أن التوحيد مفزع العبد، أن التوحيد مفزع العبد، مثل ما كان من يونس عليه الصلاة والسلام وهو في الظلمات فنادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأدعية الكرب المتنوعة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كلها فيها هذه الكلمة العظيمة. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي متضمنة التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. والتوحيد مفزع العبد في الشدائد والملمات، ولهذا دخل عليه الصلاة والسلام فزعا يقول: لا إله إلا الله. دخل فزعا يقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، وتخصيصه العرب بالذكر لأن الإسلام انتشر من ديارهم وانتقل إلى أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة من جهتهم، ولأن الفتن يحرص مثيروها على أن تكون عندهم، لأن وجودها عندهم يسري إلى غيرهم وينتقل إلى غيرهم باعتبار أنها المنبع. وهذا يستوجب على أهل الإسلام في ديار الإسلام أن يتجنبوا الفتن وأن يحذروا أشد الحذر منها، لأن الأقلية من الناس هنا وهناك يسري إليهم وينتقل إليهم ما يكون في ديار الإسلام من فتن ونحو ذلك. وقد خص العرب بالذكر هنا لأجل ذلك، ولهذا يحرص مثير الفتن على إثارتها في أصل الإسلام ومنشأه وبين أهله وحملته، لأن إنثارة الفتنة بينهم سرت إلى غيرهم وانتقلت إلى من سواهم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، حلق بالإبهام هذه الإبهام والتي تليها. قال: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أي فتح بقدر بهذا القدر مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه على وجه الإنذار من هذه الفتنة وغيرها من الفتن، وأن الواجب على العبد في الفتن وغيرها أن يعتصم بالتوحيد لله عز وجل إخلاصا والتجاء وفزعا إلى الله تبارك وتعالى، وبعدا عن الفتن ومواطنها والاستشراف لها. قالت زينب ابنة جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون. وهذا فيه دلالة على مكانة وأهمية وجود الصالحين بين الناس، وأن لهم الأثر العظيم والنفع الكبير. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وإذا كثر الخبث ووقع الهلاك، ثم كما جاء في الحديث الآخر يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم. جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح البخاري قال: يقول الله يوم القيامة، يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. ولبيك وسعديك كلمة إجابة وامتثال وطواعية، لبيك وسعديك والخير في يديك، أي الخير كله في يدي الله جل وعلا يمن به سبحانه وتعالى على من شاء ويتفضل به جل وعلا على من شاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيقول أخرج بعث النار، يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لآدم أخرج بعث النار، والمراد ببعث النار أي أهل النار من ذريتك. أخرج بعث النار أي أخرج أهل النار من ذريتك الذين يبعثون ويرسل بهم إلى النار، أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال وما بعث النار، وهذا سؤال عن المقدار، هذا سؤال عن المقدار، وإلا الأمر واضح. بعث النار أي الأفراد أو الأناس أو الأشخاص الذين يبعث بهم إلى النار. فقوله وما بعث النار هذا سؤال عن المقدار. قال من كل 1000 999، من كل 1999. وهذا فيه أن أكثر ذرية آدم من أهل النار، أن أكثر الذرية ذرية آدم من أهل النار، وأن الناجون من الذرية من كل 1000 واحد، الناجون من كل 1000 واحد، والهالكون من كل 1999. قال أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. وهذا رقم مخيف جدا، هذا رقم مخيف جدا. قال أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، أي الناجي من كل 1001 فقط، فهذا رقم جدا مخيف. قال فعنده، عنده أي في ذلك اليوم وفي ذلك المقام، يشيب الصغير، يعني قوله فعنده أي في ذلك المقام عندما يقول الله سبحانه وتعالى أخرج بعث النار، ويتميز بعث النار من الذرية، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أي أن الناس في ذلك اليوم يحصل لهم فزع في أشد ما يكون، يحصل لهم فزع في أشد ما يكون من الفزع. وصفه في الحديث بقوله يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، أي على هيئة السكارى وصفتهم وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد، أي من شدة الفزع والخوف. لكن أهل الإيمان والصدق مع الله وحسن التعبد والإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يصيبهم ما يصيب الناس في ذلك اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فما يحصل للناس من فزع وشدة يسلم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من ذلك. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، أينا ذلك الواحد؟ الصحابة لما سمعوا هذا الرقم، وكما قدمت هذا رقم مخيف جدا، من كل 1000 الناجي 1 والهالك 999، قالوا أينا ذلك الواحد؟ هذا رقم كبير جدا، أينا ذلك الواحد من هؤلاء الهلكة بهذا العدد الكبير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، فإن منكم رجلا منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، وفي بعض الروايات 999 منكم، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وهذا موضع الشاهد من هذا سياق هذا الحديث للترجمة، كثرة يأجوج ومأجوج، كثرة يأجوج ومأجوج تلك القبيلتين الكبيرتين من ذرية آدم، كثرتهما الكاثرة جدا. قال منكم رجل، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والمخاطبون أمته عليه الصلاة والسلام، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، وهذا التكبير عند الفرح، فكبرنا فرحا، وهذا هو الذي جاءت به السنة، أن الإنسان عند الفرح يكبر، والتكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى، وليس الذي يكون عند الفرح هو التصفيق، وإنما الذي يكون عند الفرح تكبير الله سبحانه وتعالى. والتصفيق ليس تعبيرا عن الفرح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وليس كذلك في هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولكنه من الأشياء التي وفدت على أهل الإسلام من غيرهم، من الأشياء التي وفدت على أهل الإسلام من غيرهم من غير المسلمين. وإلا الذي كان يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم هو التكبير. قال: فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا أي فرحا أشد. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. وهذا التدرج في ذكر الأمة وعدد الأمة أو نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، بهذا التدرج أبلغ أبلغ في البشارة، فذكر الربع ثم زاد إلى النصف، أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم الثلث، ثم النصف. وفي كل ذلك يقول أرجو، وهذا إخبار عن طمعه عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم أعلم بعد صلوات الله وسلامه عليه أن أمته في الجنة 80 صفا من 120 صف، أن أمته في الجنة 80 صف من 120. فما هي نسبتهم في الجنة إذن؟ الثلثان، نسبتهم في الجنة ثلثان، ثلث أهل الجنة أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وهذا فيه ما سبق، قلة الناجين وكثرة الهالكين. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم.
قال: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا فيه مكانة إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، وأن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة خص بها عليه الصلاة والسلام خليله إبراهيم. وأيضا كما جاء في الحديث: اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا، وخصهما بذلك عليهما صلوات الله وسلامه، وهما أفضل الأنبياء وأعلاهما مقاما وأرفعهما شأنا، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب ولا ملابس، غرلا أي غير مختونين، غير مختونين. يحشر الناس على هذه الصفة. ولما ذكر أن الناس يحشرون غرلا تلا شاهدا على ذلك الآية الكريمة: كما بدأنا أول خلق نعيده. مثلما أن الإنسان يخرج من بطنه غير مختون، فإنه أيضا يوم القيامة يقف في عرصات يوم القيامة على هذه الصفة: كما بدأه الله سبحانه وتعالى يعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. وقد تقدم أن الناس يحشرون يوم القيامة عراة، يحشرون يوم القيامة عراة، حتى إن في بعض الروايات سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. قال: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال. والمراد بذات الشمال أي إلى جهة النار، يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم، أو منذ فارقتهم. وهذا الحديث واضح من المراد به، وهم أهل الردة، من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الردة. وجاء في بعض الروايات: أصيحابي أصيحابي، إشارة إلى قلتهم، إشارة إلى قلتهم. فالحديث يراد به من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وأنه يوم القيامة يؤخذ به ذات الشمال أي إلى جهة النار. قال فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم وأنت على كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولاحظ أنه يعني عيسى عليه السلام قال إنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم، لأن المقام ليس مقام طلب مغفرة لهؤلاء، ليس مقام طلب مغفرة لهؤلاء، لأن هؤلاء اتخذوه وأمه إلهين من دون الله ولقوا الله سبحانه بذلك، وليس لهم حظ من المغفرة ولا نصيب، لأن من مات وقد اتخذ من دون الله ندا لا حظ له ولا نصيب في مغفرة الله. ولهذا لم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن المقام ليس مقام طلب المغفرة، ليس مقام طلب المغفرة والصفح والعفو، وإنما المقام مقام العقوبة التي يستحقها هؤلاء الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. فالمقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما مقام غضب وانتقام. ولهذا ختم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترة وغبرة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وإبراهيم خليل الرحمن، وجاهه عند الله سبحانه وتعالى جاه عظيم، ومكانته عند الله مكانة عظيمة، وهو خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. فيلقى أباه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. وعلى وجهه قترة أي ظلمة، والظلمة هنا ظلمة الكفر، ظلمة الكفر والعياذ بالله. وقترة على وجهه قترة وغبرة، والغبار معروف، فيأتي على هذه الصفة على وجهه قترة وغبرة. فيقول له إبراهيم، يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أنهك عن ذلك في الدنيا؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أحذرك من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. ومثل هذا الكلام لا ينفع يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس دار عمل، وإنما دار حساب. العمل انتهى وقته، العمل انتهى وقته في هذه الحياة الدنيا. فيقول: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم متوسلا إلى الله: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي أشد من هذا؟ أبي الأبعد يلقى في النار ويكون مع أهل النار، ويقال هذا والد إبراهيم والد من؟ والد خليل الرحمن، أفضل عباد الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فيلقى في النار ويقال هذا والد إبراهيم، أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، لكونه مات على الشرك لا ينفعه أن يستغفر له أو يشفع له أو يتوسل له، كل ذلك لا ينفعه. وإبراهيم جاهه عند الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يكون جاها، ومكانته عند الله من أعظم ما يكون مكانة، عليه صلوات الله وسلامه. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ التفت انظر، ما تحت رجليك؟ ما هو الشيء الذي تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ، ينظر تحت رجليه لا يرى والده، وإنما عندما يلتفت وينظر تحت رجليه يرى فإذا هو بذيخ متلطخ، فإذا هو بذيخ، والذيخ ذكر الضباع، ويقال إنه يضرب به المثل بالحماقة، يضرب به المثل بالحماقة، ومن أشد ما يكون حماقة في الإنسان أن يدعى بالحسنى واللطف والتودد والعبارات الجميلة الحسنة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يبين له التوحيد بمعالمه البينة ودلائله الواضحة وبراهينه الجلية بالنصح والتكرار والبيان، ويصر على ذلك إلى أن يموت على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا هو بذيخ متلطخ، أي أن والده مسخ في تلك اللحظة على صورة ذيخ، والده مسخ في تلك اللحظة على صورة ذيخ، بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وإذا ألقي في النار وهو على هذه الصفة لا يعرف أحد من أهل النار، لا يعرفه أحد من أهل النار، لأنه مسخ على صورة ذيخ ويعذب في النار ويبقى على هذه الصورة، ومن رآه في النار لا يعرف من هو، لا يعرف من هو. قال: فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وهذا يستفاد منه فائدة أن الوصلة مهما كانت لا تنفع إذا انتفى الإيمان والتوحيد، سواء كانت الوصلة بنوة مثل هذه القصة، أو أبوة كما في قصة نوح مع ابنه، أو زوجية كما في قصة امرأتي لوط ونوح. فالوصلة والصلة والقرابة مهما كانت ومهما علت أبوة أو بنوة أو أخوة أو زوجية أو غير ذلك، فإنها لا تنفع إذا انتفى الإيمان وانتفى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه: قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
قال: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأكرم عند الله هو الأتقى لله، كل ما كان العبد أكثر تقوى لله عز وجل كان أكرم وأعلى وأفضل منزلة ممن هو دونه. قال أتقاهم، وقوله أتقاهم فيه دليل على تفاضل الناس في التقوى، وأنهم ليسوا في التقوى على درجة واحدة، فمنهم من هو مكمل للتقوى، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك، فالناس في التقوى ليسوا على درجة واحدة، فالأكرم عند الله الأكثر تقوى لله سبحانه وتعالى، الأكثر تقوى لله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد العلمية اللطيفة أن ابن القيم رحمه الله يقول: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: فقال لي الأفضل منهما الأتقى لله، الأفضل منهما الأتقى لله. فقلت له: فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هم في الفضل سواء. قال: هم في الفضل سواء. لماذا؟ لأن كل منهما له عبودية أداها، الغني عبوديته الشكر فأداها، والفقير عبوديته الصبر فأداها، فهذا حقق العبودية المطلوبة منه في ابتلائه وامتحانه، وهذا حقق العبودية المطلوبة منه في ابتلائه وامتحانه، هذا ابتلاؤه الغنى وهذا ابتلاؤه الفقر، وكل من الغنى والفقر ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن ناجح في كلا الامتحانين، في السراء يشكر وفي الضراء يصبر. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك، لا نسأل عن الأكرم من جهة الأعمال، لا نسأل عن الأكرم من جهة الأعمال، ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، ذكر الخلة لإبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وكان الجواب هنا في مراعاة للخيرية من حيث النسب الصالح، من حيث النسب الصالح وشرف النسب وفضله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ عن معادن العرب تسألون، أي أصول، عن أصولهم التي ينتسبون إليها ويفتخرون بها. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا كما بين أهل العلم فيه أن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم، مظنة أن يكون أهله من أفضل من غيرهم، لكن بالقيد الذي ذكر في الحديث: إذا فقهوا، إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي دين الله الذي خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ويدخل تحت قوله صلوات الله وسلامه عليه إذا فقهوا يدخل العمل بهذا الفقه، يدخل العمل بهذا الفقه، لأنه لازم للعمل، وهو مقصود الفقه، مقصود العلم العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
قال عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان، أي في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من بيان لمكانة إبراهيم العلية ومنزلته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم، أي صفته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موضع الشاهد للترجمة، فانظروا إلى صاحبكم، أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان شبيها بأبيه إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، ولهذا قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى، أي من حيث ذكر صفته عليه السلام، فجعد آدم، ومعنى جعد أي في شعره شيء من الجعودة، ومعنى قوله آدم أي في لون بشرته شيء من السمرة، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، وهي الليفة، يعني مخطوم بحبل مزموم، مخطوم أي مزموم، كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. زاد في موضع من الصحيح يلبي، انحدر في الوادي يلبي، أي يرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، متجها إلى بيت الله العتيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وفي رواية عنه بالقدوم مخففة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وفي رواية بالقدوم، بالقدوم مشددة، وفي رواية بالقدوم مخففة. واختلف في المراد بذلك على قولين لأهل العلم، منهم من قال هو الآلة المعروفة، ومنهم من قال إنه بلدة في الشام، إنه بلدة في الشام يقال لها القدوم، وقيل إنها الآلة المعروفة التي تكون مع النجار، وقيل هي القدوم اسم بلدة في الشام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بينه وذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي، فأتى سارة وذكر باقي الحديث.
قال وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات. والمراد بقوله 3 كذبات أي المعاريض، المعاريض، وسميت هذه كذبات باعتبار إفهام المخاطب، باعتبار إفهام المخاطب، بهذا الاعتبار أطلق عليها أنها كذبات، وإلا هي معاريض كما سيأتي بيان ذلك. قال ثنتين منهن في ذات الله، ثنتين منهن في ذات الله، ومعنى في ذات الله أي لأجل الله، ثنتين منهن في ذات الله أي لأجل الله سبحانه وتعالى. الأولى من هذه الثلاث قوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وكل من النظر والقول تعريض، كل من النظر والقول تعريض، النظر تعريض فعلي وقول إني سقيم تعريض قولي، فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم، وقال إني سقيم، ففهم المخاطب بهذا التعريض أنه من خلال النظر في النجوم عرف من نفسه أن به علة، وهذا أمر كانوا يفعلونه، ولكنه لم يزد على النظر فقط في النجوم، نظر في النجوم لكنه عرض بذلك حتى لا يقع عندهم أدنى شك في كلامه. وقال إني سقيم، فهموا من قول إني سقيم أنه مريض بدنيا لا يستطيع أن يذهب معهم في فرحتهم يوم العيد. قال إني سقيم، وأراد بالسقم أي ما في قلبه من تعب وشدة مما يراهم عليه من الكفر والشرك بالله، مما يراهم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وهنا أيضا فيه تعريض، هذا من المعاريض لأنه علقه بالشر، قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، لم يقل بل فعله كبيرهم هذا واكتفى، بل قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فعل إن كانوا ينطقون، نعم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فعلقه بالشرط، علقه بالشرط، وهو إن كانت هذه الأصنام التي يدعونها ويقصدونها تنطق، إن كانت تنطق فعلق ذلك بالشرط، بل فعله كبيرهم هذا. والأمر الثالث قال بين هو ذات يوم، بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن النساء، أي سارة، قيل للجبار إنها هنا رجل أي إبراهيم معه امرأة من أحسن النساء أي سارة، وأعطاها الله عز وجل من الحسن والجمال. ومما يذكر أو مما ذكر أن هذا الجبار كان من شأنه، أن هذا الجبار كان من شأنه أنه لا يأخذ إلا امرأة ذات زوج، لا يأخذ، يعرف من سيرته أنه لا يأخذ إلا امرأة ذات زوج، فإذا قيل له عن امرأة ذات زوج وهي على قدر من الحسن أخذها، وهذا جزء من جبروته، جزء من جبروته وطغيانه وإجرامه. فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي، قال أختي، وأراد بذلك أخوة الدين. ولهذا لما لقي إبراهيم سارة قال لها ذلك، قال لها إني قلت له إنك أختي، ولا أعلم على وجه الأرض من يؤمن بالله إلا أنا وأنت، لا أعلم على وجه الأرض من يؤمن بالله إلا أنا وأنت. وهذا فيه أنه لا يعلم في زمانه عليه صلوات الله وسلامه على وجه الأرض أحدا يؤمن بالله إلا هو وزوجه، والبقية كلهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وذكر باقي الحديث ولما يذكره المصنف لكونه تقدم معنا فيما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقد تقدم وزاد هنا: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
قال: وقد تقدم، وهذا تقدم معنا قريبا، حديث أم شريك لنرجع إليه في الموضع الأول مرة قريبا. أين هو؟
صفحة
311. قال عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، يعني لعلنا صحناها فيما سبق النقطة الساقطة في قوله الأوزاغ. قال: وقد تقدم حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقد تقدم وزاد هنا: وكان ينفخ على إبراهيم. وكان أي الوزغ ينفخ على إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وهذا النفخ أراد به الوزغ أن تتأجج النار ويزيد من اشتعالها، وهذا يدل على عداوة الوزغ لأهل الإيمان، عداوة الوزغ لأهل الإيمان، ولهذا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بقتله. وأن جاء في بعض الأحاديث أن من قتله من في المرة الأولى فله 100 حسنة، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ساق بعد ذلك حديث ابن عباس، وهو حديث طويل يتعلق بخليل الرحمن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.